الرسول والبنات الطيبات
أمهات المؤمنين
قدوات للمؤمنات.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فهو المهتد، ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، أشهد أن سيدنا ونبينا وقدوتنا وأسوتنا وقرة عيوننا محمدا عبد الله ورسوله وخيرته من خلقه وخليله، أرسله ربه بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. اللهم صل وسلم وبارك على عبدك ونبيك ورسولك سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وعلى بناته وزوجاته أمهات المؤمنين وعلى صحابته الغر الميامين. وارض اللهم عن ساداتنا أبي بكر وعمر وعثمان وعلي وعن العشرة المبشرين وعن سائر أصحاب النبي الأمين وعن التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين وعلينا فيهم ومعهم برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم اذهب همومنا وفرج كروبنا وأصلح أحوالنا. اللهم أخرجنا مما نحن فيه من ضيق الحال. اللهم إنا نسألك صلاح أحوالنا وهداية أولادنا. اللهم إنا نسألك أن تجعله عاما سعيدا علينا وعلى أولادنا. بارك لنا يا ربنا في أولادنا وفي أموالنا. اللهم متعنا بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، واجعله الوارث منا، واجعل ثأرنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا بذنوبنا من لا يخافك ولا يرحمنا. اللهم إنا نعوذ بك من سحر الساحرين، ومن مكر الماكرين، ومن حسد الحاسدين، ومن تدبير المدبرين، ومن كراهية الكارهين. اللهم إنا نعوذ بك من كل ساحر دجال كذاب باطل مبطل. أسألك يا الله أن تبطل كل عين حاسدة، وأن تبطل كل سحر سحر مسلمة أو مسلمة. احفظ يا رب بيوتنا، احفظ علينا ديننا، احفظ لنا أولادنا وبناتنا، احفظ لنا نساءنا وأزواجنا. بارك لنا يا ربنا فيما أعطيتنا، اجعل بيوت المسلمين أمنا أمانا، زوج بناتنا للشباب الصالحين، وزوج شبابنا بالبنات الصالحات، وأنعم على كل أسرة بالأولاد الصالحين والبنات الصالحات. أقر أعين الآباء بالأبناء، ومتع الأبناء بالآباء بحولك وقوتك يا رب الأرض والسماء. أختي المسلمة، بنتاه، أختاه، يا من تربيت في مدرسة النبوة، يا من تشهدين صباح مساء أنه لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، أين نحن من أوامر الله ومن أوامر رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كل أمتي يدخلون الجنة إلا من أبى. قيل: ومن يأبى يا رسول الله؟ قال: من أطاعني دخل الجنة، ومن عصاني فقد أبى. هذه زينب الثقفية، واحدة من المسلمات المتربيات، واحدة من صاحبات العقل والدين، واحدة من الزوجات المبايعات المسلمات المؤمنات القانتات العابدات، واحدة من الراويات سمعت من رسول الله أحاديث روتها وقبل أن ترويها لنا عملت بها رضي الله عنها وأرضاها. فالعبرة ليست بكثرة الرواية، إنما العبرة بالعمل بما نسمع، بالعمل بما نتعلم. فإن كل واحد منا يسأل لما لم تتعلم، وكل واحد منا إذا تعلم يسأل ماذا فعلت فيما علمت، ماذا عملت فيما علمت. فسنسأل، إنكم مسؤولون، إنهم مسؤولون، وما منا إلا ويسأل لما لم تتعلم، ويسأل ماذا فعلت أو عملت بما علمت. هذه زينب كما روى لها الإمام مسلم وعند الترمذي وابن ماجة وابن حبان، قالت قال رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم: إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلا تمس طيبا. وفي رواية عن أبي هريرة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إذا شهدت إحداكن المسجد فلا تمس طيبا. وفي رواية عن عبد الله بن عمر: إذا شهدت إحداكن العشاء، يبقى إذا خرجت، إذا ذهبت إلى المسجد، إذا شهدت العشاء الآخرة فلا تمس طيبة. وفي رواية أن رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم قال: أيما امرأة، أيما امرأة تطيبت ثم خرجت إلى المسجد لم تقبل لها صلاة حتى تغتسل. يا الله، لم تقبل لها صلاة، أي لا يكتب لها أجر الصلاة، لكن سقطت عنها الفريضة، سقطت عنها الفريضة. لكن كلمة لم تقبل مش لم تقبل بالكلية، إنما لم يقبل لها أجر، لم يكتب لها ثواب. أيما امرأة استعترت كما في حديث أبي موسى وخرجت ومرت على المجلس فهي كذا وكذا، هذه أحاديث عامة. في مجملها نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم أن تخرج المرأة على العموم متعطرة، وأن تخرج إلى المسجد على الخصوص متعطرة متطيبة، وأن تخرج إلى العشاء الآخرة بالأخص. يبقى ثلاث مراتب: خروج عام لا تخرج متطيبة، أيما امرأة استعترت وخرجت فهي كذا وكذا، أيما امرأة استعترت ومرت بالمجلس ومرت على القوم ومرت على الرجال ليجدوا، أي أن قصدها أن يجد الرجال ريحها، فهي كذا وكذا. وقال: إذا خرجت المسجد، إذا خرجت المرأة إلى المسجد فلا تمس طيبة. إذا شهدت إحداكن الصلاة أو صلاة العشاء الآخرة فلا تمس طيبة. إذن الحديث واضح، أو مجموع الأحاديث واضحة في أن المرأة لا تخرج متطيبة، وطيب المرأة المنهي عنه ما ظهر ريحه، أما إذا ظهر لونه وخفي ريحه ففي حديث لأبي هريرة: طيب الرجل ما ظهر ريحه وخفي لونه، وطيب المرأة ما ظهر لونه وخفي ريحه. أقول في الحديث العام دليل على أن المرأة منهي أن تخرج متطيبة، وهي زينب الثقفية راوية الحديث. ثانيا، في الحديث دليل على أن المرأة تخرج لشهود الصلاة، تخرج لصلاة الجماعة، بل كما في حديث عبد الله بن عمر إذا استأذنت امرأة أحدكم إلى المسجد فلا يمنعها، لا يمنعها. النهي إذا لم يكن لعلة فهو للتحريم، لكن إذا كان لسبب. طيب لماذا أباح الله ورسوله الطيب والعطر للرجل في خارج البيت لغير المحارم وحرمه أو منعه على النساء؟ لأن المرأة بطبعها موضع فتنة، والرجل بطبعه ينجذب للمرأة ويفتن بها. أنا أقول والله هذه الحديث ليست عيبا في المرأة، إنما هي إظهار عيب الرجل، هو اللي عينه بصاصة، هو اللي أنفه مفتحة، هو اللي قلبه مشغول بالمرأة. لأجل هذا شرع الله هذه الشرائع لينصر الرجل على نفسه ويمنع المرأة من الاعتداء عليها، لأن هذا صيانة للمرأة. خلي بالك الكلام ده مش بيقيد المرأة ولا بيهنها، ولا انتوا عايزينها تخرج ايه ريحتها كذا مليان، ابدا لا يريد هذا ولا الشرع يريد هذا، وإنما الشرع يحفظها ويصونها ويحافظ عليها ويكرمها من أن يعتدي عليها شيطان أو واحد فاسق. الله يقول يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تبرجن. ليه؟ هو شك في نساء النبي؟ هو شك في نساء رسول الله؟ شك فيهن؟ أبدا، لأن الله يقول فيطمع الذي في قلبه مرض. يبقى العيب في اللي في قلبه مرض، العيب في الرجل مش فيك أنت، إنما هو يريد أن يحفظك ويحافظ عليك. يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرف فلا يؤذين، عشان حتى لا تؤذي، حتى لا تؤذى المرأة، حتى لا يؤذيك أحد. يبقى هنا فيه دلالة على أن المرأة تشهد الصلاة، وفيه دلالة على أن الرجل لا يجوز له أن يمنع المرأة من حضور الجمع والجماعات، وفيه دليل أيضا على وجوب إذا خرجت المرأة ألا تتطيب، ألا تمس طيبة، ويخوفها النبي إذا خرجت بقصد أن يجد الرجال ريحها فهي كذا، وبغير قصد أيضا فهي كذا، لأنها تطيبت، عرضت مريض القلب للفتنة. ثانيا كما في هذا الحديث يقول العلامة الألباني إن كان هذا عند خروج المرأة للصلاة لا تقبل لها صلاة إن كانت متعطرة، فما بالك لو خرجت للأسواق، لو خرجت للحفلات والملاهي والنوادي، لو خرجت تتمشى في الشوارع والطرقات وعلى الشواطئ والبلاجات، إذا كان خروجها للمسجد متطيبة لا تقبل لها صلاة، فما بالك بغيرها؟ لهذا قال أهل العلم هل تمنع المرأة من الطيب؟ أبدا، تتطيب بأطيب الطيب، لكن مع زوجها، مع محارمها، مع النساء، لكن إذا كان بين الرجال لا يجوز. طيب لماذا نهى النبي صلى الله عليه وعلى آله وسلم وخص بالذكر إذا شهدت المرأة المسجد، إذا شهدت العشاء الآخرة المسجد؟ ليه؟ لأن المسجد مكان فيه الرجال، يقينا فيه رجال، مش مسجد نساء بس. يبقى إذا ذابت إلى المسجد لابد أن تجد رجال. طيب للعشاء الآخرة لماذا كان ذكر العشاء الآخرة بالذات؟ لأن المرأة هتصلي صلاة العشاء وهترجع بسرعة إلى البيت، فتقول بدل ما أتعطر الآن أتعطر وأنا رايح المسجد، فهو أصلا دافع لها للطيب لأن تتعطر. وقالوا لماذا خص العشاء الآخرة بالنهي؟ لأنه في الليل، والليل مظنة العدوان والتعدي، هيشم لكن مش هتشوفه ولا هيشوفها، فهيشده الريح الطيب والعطر الفواح، علشان كده هيتدفعه لي على الأقل أن يميل قلبه، أن يفكر فيها السوء، أن يفكر المعصية، أن يعتدي عليها بالشر. لهذا جاء هذا التحذير من كلام السيدة زينب الثقفية. إذن يا أختاه، لا يمنعك الله ولا رسوله من الطيب. سيدة عائشة كما في الصحيح قالت رضي الله عنها وأرضاها: كنا نخرج مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى مكة فنضمد جباهنا بالمسك، فإذا عرقت إحدانا سال على وجهها ويراه رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم ولا ينهاها. أهو، علشان كده قال أهل العلم كلام اختصرته لكم اختصارا أو لا كن اختصارا، إياك أن تفهمي أن رسول الله يريدك أن تخرجي بغير ريح طيبة أبدا. طب واحدة تقول ومزيل العرق، تحط مزيل عرق لكن مش رائحة فواحة في مزيل عرق. يزيل العرق يعني لا تخرج رائحة العرق، لكنه ليست له رائحة فواحة يشمها الرجال. قال أهل العلم: وخروج المرأة متعطرة على ثلاثة أحوال. افهمي بالله عليك، أول حاجة عندي أقولها لك: لما نهى النبي المرأة عن الطيب عند خروجها لا لأنه يريدها أن تخرج بغير ريح طيبة، لا، تغتسل وتحط مزيل عرق وتلبس ثياب نظيفة لن يجد أحد منها رائحة كريهة أبدا. إذا كانت أكلت شيء تحط قرنفل نعناع يغير رائحة، إذا كانت عملت بصل أو ثوم تغسل بشيء يزيل هذه الرائحة، وفي أشياء كثيرة جدا تزيل رائحة الثوم والبصل من اليد وتخليها زي الفل من غير طيب ولا عطر، تأخذ احتياطها، محدش منعها. يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتقيتن فلا تخضعن بالقول. خضوع بالقول. يبقى شروط خروج المرأة من البيت: ألا تخرج متزينة بزينة ملفتة، وألا تخرج متعطرة، وألا تخرج بغير حاجة ولا ضرورة، وأن تخرج بثياب كاسية، بثياب تستر بدنها، بثياب لا تظهر شيئا من مفاتنها. خامسا: ألا تتمايل في مشيتها، فلا تميل ولا تتمايل، ألا تضرب برجلها الأرض فتسمع ما تخفي من الزينة. كل هذه شروط لخروج المرأة حتى وإن خرجت إلى المسجد. طيب الطيب قالوا على ثلاثة أحوال: الحال الأولى أن تخرج متعطرة قاصدة أن يشم الرجال ريحها، فهذه كبيرة من الكبائر. أن تخرج متعطرة متطيبة متزينة بقصد أن يجد الرجال ريحها، هي قصدها. والله لهوريكم النهاردة من هي فلانة، هتشوفوا كل عايزة كل الناس تصطف كده صفين ويتفرجوا ويشوفوا. إذا كانت هذه نيتك فأنت كذا وكذا كما قال النبي. إذا استعطرت المرأة فخرجت ليجد الرجال، أو مرت على القوم، أو مرت على المجلس ليجدوا ريحها، هذه الحالة الأولى، فهذه كبيرة من كبائر الذنوب. الثانية أن تضع الطيب وغلب على ظنها أن بعض الرجال سيجدون الريح، بمعنى أنها هتمشي في أماكن فيها رجال وغلب على ظنها أن الرجال هيشموا الرائحة، فهذا محرم. وإن كانت خرجت، الحالة الثالثة، الحالة الأولى أن تتعطر وتقصد وتعزم على أنها خرجت ليجد الرجال ريحها، فهذه كبيرة من الكبائر. إذا خرجت وغلب على ظنها، هي راح فين؟ راح المول، راح المسرح، راح المتجر، راح تبيع وتشتري في السوق، تمام؟ يبقى هتقابل رجال ولا لا؟ هتقابل رجال، والرجال هيبقوا قريبين منها ولا لا؟ نعم. وهيشموا منها الريحة ولا لا؟ نعم. غلب على ظنها أن الرجال سيجدون ريحها، هذا حرام عليها. الحالة الثالثة أنها تطيبت وتعطرت وغلب على ظنها أنها لن يجد الرجال ريحها، مش هيشموا ريحتها. ليه؟ لأنها تخرج من بيتها وراح إلى بيت أهلها، إلى محارمها، إلى مكان منعزل بعيد في صحراء، في مكان، في بيت تاني، في فيلا على شاطئ بعيد عن الرجال، غلب على ظنها يقينا أن ما فيش راجل هيشمها. وخرجت من بيتها، ركبت سيارة زوجها وأغلقت عليها الباب وشغلت التكييف، وقعد هي وزوجها وعيالها في أمان الله. خرجت إلى مجلس نساء، من بيتها إلى مجلس نساء مباشرة، في عرس أو في زيارة، وهي متأكدة أنها مش هتقابل رجال، هذا أقل درجة فيه أنه جائز، يجوز أن تفعل هذا طالما أنها لن تجد من يشم رائحها من الرجال. هذا هو الحكم. زينب الثقفية رضي الله عنها وأرضاها، نختم الكلام عنها ونودعها كما نودع أحبابنا والصالحين من أهلنا. زينب عاشت مع عبد الله بن مسعود، ربت له أولاده عبد الله وعامر وسارة وعمر وعمير، وقيل إنه كان له بنات كثر، المشهورة منهم سارة التي روت حديثا من أحاديث رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. عاشت مع زوجها عبد الله حتى جاءت سنة 32 هجرية، ومات عبد الله بن مسعود الحبر، عبد الله بن مسعود الفقيه، عبد الله بن مسعود الذي ملئ علما، عبد الله بن مسعود حافظ القرآن، راوي أحاديث النبي العدنان 848 حديثا نبوية، يحفظ القرآن كأنما أنزل، غضا كما أنزل، كنيف ملئ علما، رضي الله عنه وأرضاه. عبد الله بن مسعود هذا القصير الصغير الأسود الذي يزن عند الله أثقل من جبال أحد، بل ساقه تزن عند الله أثقل من جبال أحد. إنها التقوى يا إخوتاه، إنه الدين. صلى عليه عثمان، وقبل أن يموت عبد الله ابن مسعود كتب وصية، وصية لمن؟ لأخيه، لحبيبه، للزبير بن العوام ولعبد الله بن الزبير بن العوام. يا سلام يا سلام. قال ابن سعد في الطبقات لما حضرت عبد الله بن مسعود بمشهد من أولاده وزوجته زينب، كتب وصية إلى الزبير بن العوام وإلى ابنه عبد الله بن الزبير، أو أنه كتبها من مدة، لأن الله عز وجل أمرنا قبل الوفاة أن نكتب الوصية إذا كان له حق يوصي به أو فيه. كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين. هذه الوصية قال عنها ابن عمر: من كان عنده حق أو شيء يوصي فيه فلا يبيتن. وهذه رواية عن النبي صلى الله عليه وسلم وهي في الصحيح: فلا يبيتن ليلة، وفي رواية ليلتين، وفي رواية ثلاث ليال، إلا ووصيته عنده. يكتب وصيته ما له وما عليه وما وبما يوصي به، وهي المعروفة بالوصية الشرعية المعروفة عند الناس جميعا. كتب عبد الله بن مسعود رضي الله عنه وأوصى وصيته للزبير ولابنه، قال: هذا ما أوصى به عبد الله بن مسعود. عبد الله بن مسعود، عبد الله المسكين، عبد الله بعد أن حمد الله وأثنى عليه وصلى على رسوله وكتب ما شاء من الوصايا: من يغسله، أين يدفن، أين يدفن، من يصلي عليه، ماذا يجب على أهله، كما كان يفعل سلفنا الصالح قبل الوصية، ماذا عليه من الديون، ماذا له من الحقوق، كل شيء يوصي فيه. حق على كل مسلم، حق على كل مسلم عنده شيء يوصي فيه إلا ووصيته عنده. قال بعد أن أوصى، قال رضي الله عنه: هذا ما أوصى به عبد الله ابن مسعود. أوصى أخاه الزبير وابنه عبد الله أنه لا تزوج امرأة من بناته، لا تزوج امرأة من بناته إلا بقول الزبير بن العوام وبعلم زينب الثقفية. يا سلام يا سلام. قال: فإن مرجع زواج بناته إلى الزبير وابنه وبعلم السيدة زينب، وأنه لا تزوج امرأة من بناته إلا بعلم الزبير وعبد الله، ولا يحجز ذلك عن امرأة زينب الثقفية. يا سلام يا سلام. ممكن يكون والله أعلم إن أولاده كانوا صغار، لأن في كلام فعلا إن عبد الله ولد سنة 26 هجرية، وأنا مش عايز أدخل في هذا التفصيل. 26 هجرية يعني مات أبوه وهو ابن 6 سنوات. طبعا عامر الأكبر قبل عبد الرحمن، لكن عبد الرحمن ابن عبد الله بن مسعود قيل إنه ولد سنة 26 هجرية. فممكن لأجل هذا أوصى الزبير ألا تزوج امرأة من بناته إلا بعلم الزبير وعبد الله، ولا يحجز ذلك عن زينب الثقفية. عاشت زينب بعد عبد الله بن مسعود وفية مسلمة مؤمنة، تعرف حق زوجها فما تعيبه، وإنما تبكيه وكم تسمع وكم ترى من نساء إي والله يبكين أزواجهن سنين ولا تنساه. واحدة من الفضليات تقول: والله بعد سنوات إذا صادفت ووجدت حذاء لزوجها تجلس بجواره تبكي، أو فتحت دولاب ملابسها فوجدت شيئا من ملابس بعد 5-6 سنوات لا تنساه، هذه وفية. بل أنا أقول هذا زوج يستحق، هذا زوج لا ينسى، يعلم الله أنه لا ينسى بدليل أنها ما تنساه. وبعض الرجال بمجرد أن يموت كأنما انفقها القيد على الأولاد والزوجة، حبس سجن. أعوذ بالله من هذه الحال، وأسأل الله أن نكون مع أولاده ونسائنا على أطيب، ومع أهلنا ومع جيراننا ومع الناس من حولنا على أطيب حال، فلا يذكرون إلا بخير. عاشت السيدة زينب الثقفية وفية لزوجها، راعية لأولادها، مؤدية لحق الله وحق دينه، ما سمعنا عنها شيئا يشينها ولا شيئا غير ما يجب عليه أن تفعله نحو دينها. عاشت طيبة، عاشت مربية، عاشت مسلمة، ثم حان الرحيل وآن لقاء الله، وغدا نلقى الأحبة محمدا وعبد الله بن مسعود، وختم الله لها بخاتمة السعادة. ماتت زينب راضية مرضية، ماتت زينب الوفية المربية العاقلة الواعية المسلمة المستسلمة الراوية الطائعة لله ورسوله المحبة الودودة. كم أقول كم أقول وأين أنت يا أختاه؟ هذا ختامنا عنها، هذا ختام الكلام عن زينب. أسأل الله أن يجمعنا بالصالحين في جنة النعيم، وأن يجمعنا بخاتم النبيين، وأن يرزقني وإياكم لقاء رسول الله في جنة الخلد، وأن يجعلني وإياكم في الفردوس الأعلى من الجنة، وأن يمتعني وإياكم برؤية ربنا، برؤية ربنا لننال النضرة والنضارة. وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة. اللهم أسعدنا برؤياك، ومتعنا بلقيا نبيك، واجمعنا بصحابة رسولك والصالحين من عبادك. إخوتي أحبتي، هذه زينب الثقفية، أسأل الله عز وجل أن يختم لنا كما ختم لنبينا وأصحاب نبينا بخاتمة الإيمان، أن يختم لنا بالإيمان، وأن يجعل آخر كلامنا من الدنيا لا إله إلا الله محمد رسول الله. رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأن أعمل صالحا ترضاه، وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين. وفي الختام أستودعكم الملك السلام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
سيدات بيت النبوة قدوة للمؤمنات،
قدوة للمؤمنات،
قد جعلناها دروسا شافعات نافعات،
شافعات نافعات،
هن أزواج الرسول والبنات.